بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين لأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. في الآيات التي سبقت في الليالي الماضية، الله تبارك وتعالى أولا عرف الناس هؤلاء المشركين الذين ما كانوا مقتنعين بالإسلام، ألم تروا أن الله خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها إلى آخرها. ثم قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هؤلاء الذين لا يقتنعون بالعلم، العلم الوجداني والعقل، وكذلك ولا هدى، لا يسمعون من الهداة كالأنبياء والأولياء، ولا كتاب منير من القرآن، هذه الآيات الكريمة التي موجودة. ثم بعد ذلك: وإن أقل له اتبعوا ما أنزل الله، قالوا ما بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هذا تحدثنا حوله مفصلا، أن هؤلاء كانوا يفضلون آراء أجدادهم آبائهم عن الآيات، عن يعني ليس آية القرآن، بل أما نزل من السماء على جميع الأنبياء وما يدعو إليه العقل، فالله تبارك وتعالى يعاتبهم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني طاعة الآباء إذا كان طاعة عشوائية ومن دون منطق ومن دون وعي ومن دون رؤية صحيحة، طاعة أعمى، عند ذلك هذا طبيعة الشيطان، والشيطان داعا إلى السعير. ثم بعد ذلك طرح هؤلاء الذين: ومن يسلم وجهه إلى الله. تفضل هنا بردك لاي أحسنها أحسنته سأقول الله الخير شرفونا نعم. فعلى ذلك مسألته: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو المحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. قلنا هذا مقارنة بين هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم، هؤلاء الذين يتبعون آباءهم ويتركون ما أنزل الله، وهؤلاء الذين يسلمون وجههم إلى الله ويعملون عملا صالحا وهم محسنون. والمحسن قد فسره القرآن في الآيات الأولى من هذه السورة المباركة: الذين يقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فعلى ذلك ثم بعد ذلك يقول: ومن كفر فلا يحزنك كفره. ظاهر الآن أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية المباركة تطيبا لخاطر رسول الله وتسلية له، بما أن رسول الله كان حريصا على إسلام الناس، كان يسعى في دعوة الناس إلى الإسلام، حتى تحمل أذى كثيرا من الناس، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، حتى رموه بالحجارة وصار جبينه داميا، نزل الدم من جبينه ومن رجله. والله تبارك وتعالى في آية يصفه هكذا: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. هذا عام لكل الناس، كان حريصا وكان عزيزا عليه ما يعنتون من المشاكل، ما يتحملون من المشاكل، أراد أن يهديهم سواء السبيل، أن يرتاحوا من شرك ومن الفساد. ولذلك الله تبارك وتعالى في عدة من الآيات في أكثر من آية وصف النبي وشرح حاله في الحرص على دعوة الناس إلى الدين. في هذه الآية يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى ولا تذب نفسك عليهم حسرات، يعني من شدة الحسرات أن تموت حسرة على دعوتهم للإسلام. وكذلك الآيات الأخرى في هذا الأمر وارد عندما يبين شأن النبي طه ما أنزلنا إليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ليس وظيفتك أن يهدي الناس، الهداية بيد الله، أنت إنما عليك أن تذكر، ما أنت عليهم بمسيطر، فذكر عندما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فعلى ذلك كان رسول الله حريصا على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى تطيبا لخاطره وتسلية له يقول ولا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره. طبعا كان رسول الله يعني حزنه من جانبين، من جانب هو كان حريصا على إسلام الناس، فهو عندما يرى أن الناس لا يسلمون يشعر بأنه غير ناجح، وهذا صفة جميلة. أي إنسان مسؤول من كان عنده وظيفة إذا كان مجرد القناعة أنه قد أتى بالواجب يعني إسقاط التكليف، هذا الإنسان الذي يعمل لإسقاط التكليف عادة هو مقصر في الأمر ولا أقل قاصر في التكليف. لابد من كان عنده وظيفة يشعر بالمسؤولية ويبذل تمام همه في إنجاز المسؤولية. فرسول الله هكذا لم يكن ينظر إلى أما يسقط التكليف ولا يأخذه عليه ربه، كان يريد أن يأتي بأحسن ما يمكن، فكان حريصا. وعلى صفة القادة المحترمين، القادة الذين هم يحبون القيادة لا للقيادة بل لأن يخدموا الناس، هؤلاء همتهم وأسوى مسائهم لإفادة الناس لا لأداء الوظيفة فقط، لا لإسقاط التكليف فقط. ورسول الله كان هكذا، كان حريصا على إيمان الناس، دعوة الناس بأشكال مختلفة، ما تحمل من الأذى من الناس ولطف بهم في مكة المكرمة وبعد ذلك في مدينة المنورة. فعلى ذلك بما أنه كان هكذا من ناحية كان هو يحب هداية الناس، من ناحية أخرى مما كان يؤذيه أنه كان يرى بأم عينه هؤلاء يهينون حبيبه الله، أنه كان يحب الله تبارك وتعالى. عندما ينظر هؤلاء يعملون بالمعاصي ويشركون بالله تبارك وتعالى كان يتأذى من ذلك، كان في تعب من أنه يرى أن الناس لا يطيعون الله تبارك وتعالى ويعصون جهرا ويشركون بالله، هذا المعصية الكبيرة والظلم الكبير. فعلى ذلك من الناحيتين، من ناحيتين كان له مشكل. الله تبارك وتعالى يقول ومن كفر فلا يحزنك كفره، كما في غير هذا الآية المباركة كذلك بشره بأنه إنما إن عليك بيانه، بيان القرآن عليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان يذكره بهذا الأمر أن الشيء الذي يجب عليك هو الأداء، هو التبليغ، إذا هم ما أخذوا فليس مسؤولية أخذهم وهم مؤاخذون على هذا الأمر. ولذلك من كفر فلا يحسنك كفره، إلينا مرجعهم جميعا، إلينا مرجعهم جميعا، إشارة إلى في مسألة التسلية لرسول الله يبين هؤلاء ليسوا فارين عن يدي، إلينا مرجعهم جميعا، يعني مرجعهم إلى إله عالم قادر حكيم رحيم. فعلى ذلك من كان يستحق الرحمة الله يرحمه، ومن لا يستحق الرحمة لا يناسب الرحمة له. فعلى ذلك لا بد من المؤاخذة وإن لا يستطيع أن يفر. ولذلك إلينا مرجعهم جميعا. هذا كذلك كثيرا ما نحن في هذه الدنيا إذا أردنا أن نرتاح مما يأتينا من المظالم من بعض الناس نقول كل إنا لله وإنا إليه راجعون. ما دام هذه الدنيا دنيا مؤقتة كل ما فعلوا بنا من المظالم يأتي يوما يغفر المظالم أمامنا فيستطيع أن نأخذ منه حقنا. الإنسان الذي يخاف أن يهرب الظالم هو طبعا يشعر بالخسارة. إذا أخذ مالك وهرب بعد لا تستطيع أن تحصل على المال، ولكن إذا أنت مطمئن من أنه إذا هرب يأخذونه على الباب باب الباب تجد براعتك تقول هو هرب ولكن يأخذون على الباب. الله تبارك وتعالى أراد أن يقول هؤلاء لا يهربون منا إلينا نرجعهم جميعا. هذا أولا. ثم فينبئهم بما كانوا يعملون فننبئهم بما كانوا يعملون ننبئهم النبأ جاء في الراغب مفردات الراغب الفارق بين النبأ والخبر. النبأ إرادة عن الخبر الحتمي أما يتحقق لأن في الخبر الخبر ما يحتمل الصدق والكذب ولكن النبأ إرادة عن الخبر المحتوم. فعلى ذلك فننبئهم النبي هذا ينبئ عن الله تبارك وتعالى نبأ صادقا غير سائر المخبرين. وكذلك الأنبياء هم جاءوا بأخبار صادقة. كذلك إلى فننبئهم بما كانوا يعملون هذا إنباؤهم يعني إخبارهم عن الحق. طبعا الإنباء من الله تبارك وتعالى لأشكال مختلفة في القيامة. من الإنباء أن صحيفة الأعمال كل إنسان عنده صحيفة الأعمال فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء اقرأوا كتابيه ومن أوتي كتابه وراء ظهره وفي بعض الآيات بشماله فالكتاب قد يكون باليد اليمنى وقد يكون يحمل على ذا أو يعطى بيد اليسرى. فكل إنسان له صحيفة عمله فلا يحزن عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا نوع من الإخبار. وشهادة الشهود تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يفعلون تشهد عليهم جلودهم. قالوا ما شهدتم علينا قالوا أمثل على الله الذي أمثل كل شيء. وتشهد عليهم الأرض التي فعلوا بعض المظالم عليها. وكذلك في الخيرات شهادة على أعمال الخير. الآن شاهدة علينا بأننا صلينا عليها أو نستجيب الله ظلمنا فيها. وكذلك من الشهود الأولياء قل أعملوا فسير الله أعملكم ورسوله والمؤمنين. المؤمنون إما مختصم بأئمة الهدى عليهم السلام أو أعم من ذلك والمؤمنين. وكذلك من الشهود أو مما إنباء إلى الإنسان أن الله تبارك وتعالى يريهم الأعمال نفس الأعمال نفس الأعمال قابل للرؤية. طبعا في القديم أكثر المفسرين كانوا يقولون أن المراد من إراءة الأعمال يعني إراءة نتيجة الأعمال يعني المجازات أو الأجر أو الأجر أو العذاب. بينما ظاهر الآية لا نفس الأعمال يرون الأعمال. فعلى ذلك الآن هذا صار أمرا سهلا. طبعا لا زال نحن ما نرى صورة الأعمال يعني عندما يلتقطون بالكاميرات عمل الإنسان وبعد مدة يرونه هذا في الكاميرا ليس نفس العمل صورة العمل صدر العمل وأرون. ولكن قد يكون هذا نفس العمل يمكن أن يصل المكان حتى في هذه الدنيا للناس إلى درجة يستطيع أن نرى نفس العمل. هذا ليس من الله البعيد. ولكن طبعا في القيامة لا إن الله أخبرنا بأنه يرينا نفس أعمالنا فعلى ذلك نفس أعمال قابل الرؤية، لأن في القيامة ليست هناك على ما يقال الزمان، فالإنسان يستطيع أن يرى ما قبل وما بعد. على كل حال فهناك إراءة الأعمال إذا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بما في الصدور، أو عليم بذات، يعني عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور يعني بما يكون مختفيا في صدر الإنسان، في قلب الإنسان. الله يرى ويعلم ظاهر الأعمال وباطن الأعمال، وطبعا عندما فعلوا شيء الله تبارك وتعالى يخبرهم عن فعلهم وعن نيتهم في الإتيان بالأفعال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل. وما نحن الليالي ليالي الأخيرة، يعني قرارنا أن ننهي هذا المجلس إلى ليلة 27، وبقي من السورة المباركة آيات يحتاج إلى وقت طويل، هكذا نمر مرورا، وإلا يمكن الوقوف عند بعض الآيات ويناسب الوقوف عندها، ولكن بما أنه لا مجال لا أعرف وأمر سريعا، ولكن مما ما يوجد إن شاء الله في مكتوب في مدرسة الفقهاء على جوجل، إذا تريدون تبحثوا أكثر مما أقوله هنا موجود، ولكن يشوفون بعض المسائل. على كل حال فعلى ذلك هذه الآيات بعد ذلك: نمتئهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا كان تسلية لرسول الله وتسلية لجميع المؤمنين الذين يرون أن أعداء الإسلام يجولون ويسرون، ويغنون لهم جولة وصولة ونحن نبتلي. الله تبارك وتعالى يقول: نمتئهم قليلا. قلة التمتع يكون من ناحية الكم والكيف، أو من ناحية العدة والعدة والمدة، بمعنى أن التمتع الذي للإنسان في هذه الدنيا أولا ليس التمتع خالص. أي طعام لذيذ أنت تأكل، أولا تحتاج إلى مقدمة للحصول على الطعام، حتى إذا كنت ضيفا لابد أن تذهب إلى أكل نظيف، ثم تتحمل الجلوس على السفرة، وأحيانا يكون حار أو بارد، ثم تأكل، والأكل كذلك بحاجة إلى الماء، قد يكون عند الماء مشاكل، بأعلى أحيانا في مشاكل، وبعد ذلك بطن الإنسان يسكن، وبعد ذلك المؤخرات. هناك النعم التي هي نعمة في هذه الدنيا مشهور بالعذاب بالتعب بالصعوبة، ليس هناك شيء خالص. فالقلة من ناحية الكيفية، وكذلك من ناحية كلنا ما ناسي ما نريد، وهؤلاء المجرمين كذلك لعلهم لا يأخذون مما يريدون عشر هذا المبلغ أو واحد منه، نياتهم كثيرة ولكن لا يصل إلى ما أرادوا. أي إنسان ترى من المجرمين هم في رفاهية أو في تمتع كامل؟ لا يوجد تمتع كامل. وإذا كان تمتع كامل كان لك من ناحية مدة قليلة جدا، كأنه لحظة واحدة. الإنسان ما مضى عليه من عمره كم مضى؟ قال أن كأنه لحظة واحدة انتهى كله. فعلى ذلك المدة التي يعيش الإنسان فيها في هذه الدنيا مدة قصيرة جدا بالنسبة للآخرة. ولن نمتعهم قليلا، لا ليس مهم. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يعني يا رسولنا يا نبينا ويا أيها المؤمنين أيها الناس، لا تأكل الحم على تعبير بعض الإخوة بما بهم من النعم بهم من التقدم وبعض الأمور، لا هؤلاء زمان قصير ونعمة مشحونة بالمقلة، ولكن لكم إن شاء الله نعمة ممدودة وقليلة جدا، وهؤلاء في عذاب السعير. ولذلك الله تبارك وتعالى في بعض الآيات القرآن يقول: ما تحسبن الذين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فلهم عذاب مهين. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أن معاوية 40 سنة حكم على الناس، ولكن 40 سنة مضت انتهى، ولكن أمير المؤمنين 4 سنوات وتقريبا 6 أشهر. فهل خسر أمير المؤمنين أو ربح معاوية؟ أن الله أمال معاوية لو كان مات في أول الأمر لكان أصلح له على أن يبقى. فالظالم الذي يأتي بالجرائم والمظالم الكثيرة في حياته وليس له رحمة، كلما بقي على وجه البسيطة على وجه الدنيا كلما يزداد عذابا ويزداد سقوطا. صدام حكم على هذا البلد ما يقوم من 30 سنة، هل ربح في هذا الأمر؟ وكان عذابا عليه، كان في الدنيا معذب. نحن ذهبنا إلى الفلوجة مرة ورأينا قصور صدام، 5 قصور في مكان واحد، ما هو واصل؟ قال لماذا؟ كان عندما يذهب إلى الفلوجة، وفلوجة وطنه وأهله، كان يجعل له طعام في جميع هذه القصور لأن لا يكون معين يذهب إلى وين خوفا. هذا الإنسان الذي من شدة الخوف عندما نذهب إلى وطنه ويريد أن يأكل غدا أو ريوق أو عشاء ومضطر أن يجعل له 5 أماكن ينفي له سفرة طعام حتى يدخل على هذه اللا معين، هذا أي لذة له؟ والآن هو مبتلى بعذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يحسب أن الذين كفروا أن من لهم، إنما نملي لهم يزداد إثما ولهم عذاب مهين. هنا كذلك نمتعهم قليلا ثم نرتقهم إلى عذاب غليظ. هنا عبر عذاب غليظ، غليظ لعله جامع للأليم والمهين وسائر الأمور التي في الأقل يزداد في العذاب. أن المعذب عندما يعذب أولا يعذب بعذاب شديد وأليم، ثانيا مع الإهانة، ثالثا مع الشعور بأنه إنسان مقصر. قد يكون إنسان يعذب ولكن يرى نفسه مظلوما، إنما يرى نفسه مظلوما أن جسمه يتعذب ولكن روحه لا يتعذب، يعرف أنه مظلوم. ولكن الإنسان الذي ارتكب جريمة كبيرة، مثلا أفر لا سمح الله، إذا الإنسان قتل أحد المؤمنين من أصدقائه في عصبية في مور معين، عندما يجيون في السجن ليس فقط ما يتحمل من السجن ضغط عليه، بل هذا الشعور الذي هو الذي قتل فلان يشعر بهذا المعنى يؤذيه في القيامة، بما أن كل الستار سيرتفع وكل شيء مكشوف. فعند ذلك هؤلاء الكفار والمشركين يشعرون بقبح ما فعلوا، فلعل مما يعذبهم كثيرا أنهم فعلوا هذه القبائح، نظرا إلى عذاب النار عذاب الوجدان يشعرون بأنهم فعلوا هكذا. كما أن أهل الجنة لذتهم نظرا إلى ما يأكلون ويلبسون يستفيدون من التمتعات الجسمية والروحية يتمتعون بأن المولى عنهم راضي، فرضوان من الله أكبر. عندما الله تعالى يعد نعم الجنة يقول رضوان من الله أكبر، وهذا شيء مهم جدا في هذه الدنيا. إذا أنت مثلا خصوصا الإنسان الذي عنده شرافة وشأن، إذا صار موفقا في عمل معين غير ذي أن يعطوا إليه الجائزة، يتلذذ من مما هو على أن مقبول عند الناس ويرحلون به أكثر مما يتلذذ مما يأخذ من الأمور المادية. ولذلك كثير من الأمور المادية التي الآن يعطون إلى بعض الناجحين في بعض المسابقات أو غير المسابقات ليس لها قيمة مادية ولكن عنوان مهم. فهؤلاء أهل الجنة يتلذذون من رضا الله تبارك وتعالى، وأهل النار يعذبون من سخط الله تبارك وتعالى، يرون أن الرحمن الرحيم الله الذي ألطف بهم هكذا تعاملوا معه كيف تعاملوا بوجه قبيح، فهم كجدانين عن الله تبارك وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى يقول أقرأ الآيات وأكتب بعض التفاصيل الليالي القادمة. يقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى إن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآيات الكريمة تذكر توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أبعاده أو بأبعاده المتنوعة: التوحيد الأفعالي، التوحيد الذاتي، التوحيد في الخالقية في الربوبية، جهات مختلفة. وذكر هناك هناك عشرة من صفات الله تبارك وتعالى ومن أسماء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نبحثهم في الأيام القادمة. نحن إن شاء الله غدا يوم القدس العالمي، وهناك الإخوة جعلوا مسيرة من ميدان الجسور أو شمال غرب جسم تشرين ثورة العشرين، نعم مجسرات من المجسرات ثورة العشرين إن شاء الله إلى ميدان الإمام علي عليه السلام آخر سوق الكبير. وهذه المسيرة كما أكد الإمام الخميني رضوان الله عليه وواقع أن نحن نشعر بركات التي في هذه المسيرة. هذه المسيرة قوت الأمة الإسلامية وصار سببا للئامهم وعلاقاتهم يعني المتبادلة في كل العالم. هذه الحركة التي تحصل في عالمنا المعاصر عزة للإسلام والمسلمين. نعم علينا أن ندافع عن المظلومين في فلسطين، هؤلاء مظلومين. وكما في جلسة أخرى لعلنا لم يكن في هذا الجانب أشرت إلى أنه أحيانا بعض الجهلاء يقولون هذا المسيرة الفلسطينيين لماذا نحن أمة ونحن أشخاص آخرين، هم لابد أن يدافعوا عن وطنهم، شو علاقتنا نحن ندافع؟ والجواب أولا أن الله تبارك وتعالى يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما قال من المستضعفين من المسلمين أو من المؤمنين أو من المواطنين، من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان أيا كان. هذا أولا. وثانيا أنهم من المسلمين، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم صل على محمد. والعدو يريد أن لا يكون بيننا تواصل، يريد أن يفرقنا ويمزغنا كأمة إسلامية، لأننا لو اجتمعنا لكنا أكثر من مليار ونص أو قليل من مليارين إنسان على وجه الكرة الأرضية، وعند ذلك لا يستطيعون أن يتطاولوا علينا ويبدلوننا. فعلى ذلك هذا واجبنا أن نقف معهم كمظلومين كإنسان وكمسلم، وكذلك القبلة الأولى للأمة الإسلامية ودفاعنا عن القبلة الأولى كذلك. وهذا سبب قوتنا، كما أن عدونا الاستكبار العالمي جعل في هذا المكان المقدس رمزا للخلافة والظلم والقطرسة والسيطرة على الأمة الإسلامية وهم السعائر. نحن كذلك لنا رمز للعزة والكرامة والوقوف، فعلى ذلك علينا أن نقف وقفة جميلة وحضورا حاشدا. وأنا أكدت لبعض الإخوة ينبغي أن تكون هذه المسيرة مسيرة شعبية، يعني عامة الناس يحضرون، لا تكون مسيرة مثلا فصائل المقاومة أو للحشد الشعبي أو لبعض المؤسسات. هذا مسيرة عامة الناس نساء ورجالا صغارا وكبارا. وأنا أظن أنه أحسن أن لا يكون هناك يعني من التفارق فيما بين الناس، يعني كسيل عارض كما علمنا الإمام الخميني رضوان الله عليه في المسيرات. هكذا المسيرات إنما أصبحت مليونية بعدما رأينا أن لا تمايز بين الناس في المسيرة، كما حتى في إنما كنا في سوريا في يرموك مركز المخيم الفلسطيني كنا نعمل مسيرة، ولكن للأسف ك كذا كان هناك الفصائل هم الذين يديرون الأمر، وكانوا كل حلقة بفصيلة ولهم أعلامهم، وكان عامة الفلسطينيين متفرجين على الشارع. لماذا؟ لأنهم كانوا جعلوا هناك فصائل، فالناس يشعرون بأنهم ليسوا منهم، لأن كل الناس ليسوا حزبا ولا فصائلا. كل الفصائل وكل الأحزاب إذا جمعتهم لا يصير في العراق الذي الحزب حاكم كثير، ما أظن أن يكون 10% من الشعب العراقي، كل عدد الناس هكذا. فلا بد مثل هذه المسيرات مسيرات شعبية عامة تشمل جميع الناس، وكل إنسان يشعر هذه المسيرة له وليس بجهة أخرى له، يعني بما أنه مسلم، بما أنه يرفع صوته للدفاع عن المظلومين، ويرفع صوته على استكبار العالمي على أمريكا وعلى الصهاينة وعلى من يدعمونه. فالدفاع عن فلسطين غرض عن دفاع عن المسلمين، فنحن بينما ندافع عن فلسطين دفاعا عن الشعب اليمني، دفاعا عن الشعب البحريني، دفاعا عن أعزائنا وإخواننا في الحجاز الذين هم في سجن كبير، وهكذا يعدمونهم الناس المتدينين المؤمنين، يعدمونهم في الزلازل وفي سجونهم، الدفاع عن كلهم، دفاع عن إخواننا في نيجيريا وفي جميع العالم. فعلى ذلك هذا رمز للمقاومة والدفاع عن المظلومين ومغارعة الظالم، ولذلك أمر واجب ينبغي لجميع الإخوة الأعزاء أن يخبروا الصغير كبيرا والنساء والرجال إن شاء الله بحضور حاشد، حتى إن شاء الله يكون حركة شاملة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.